أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 57 إن شاء الله تعالى من سلسلة شرح حديث جبريل عليه السلام. قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد لا إله إلا الله، وذكر الحديث. نحن لازلنا مع كلمة التوحيد في نصفها الأول، وأذكركم بأمر شرعنا نبين معنى الإسلام ثم معنى الشهادة، أن تشهد أن لا إله إلا الله. حول معنى أن تشهد أخذنا المعنى اللغوي، تشهد بمعنى من المشاهدة بمعنى ترى، وتشهد بمعنى تقر وتعترف، وتشهد بمعنى توقن وتجزم. ثم المعاني السبعة الشرعية: العلم واليقين والانقياد والقبول والصدق والإخلاص والمحبة. هذا في معنى أشهد. اللا إله تعني الكفر بالطاغوت، الكفر بكل رب باطل وبكل إله زائف. إلا الله إيمان بالله. قلت آنذاك الإيمان بالله يقتضي أن نعتقد بوجود الله وتوحيد الله وكمال الله. والكلام عن الوجود مقدمة وتمهيد للتوحيد، والكلام عن الكمال تتمة وكمال للكبير المتعال. وقد سبق الحديث مفصلا عن الوجود ثم عن التوحيد، وها نحن بفضل الله تعالى نصل إلى الجزئية الأخيرة في الكلام عن الإيمان بالله تعالى، ألا وهي قضية الكمال. كمال الله تعالى، صفات الكمال الأعلى لله عز وجل، كما سماها شيخنا الشيخ محمد الغزالي رحمه الله. بالكلام عن الإيمان بالله وجود وتوحيد كمال. وإن كنت لا أرى ثمة فرق أو فاصل بين التوحيد والكمال، فالكلام هنا عن الكمال هو من جنس الكلام عن التوحيد، سيما في باب الأسماء والصفات. والشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى عرض لصفات الكمال بطريقة جميلة سهلة مبسطة بلغته الأدبية، وهو رجل كان أديبا قبل أن يكون خطيبا. والحقيقة نستشعر في كلماته الروح الإيمانية. وأنا حين نقلت هذا الكلام عن الشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، أردت أن أقول للناس: انظروا الفارق بين عقيدة القرآن والسنة من جانب، وعلم الكلام من جانب آخر. أنا لازلت إلى هذا الوقت إذا ما قرأت شيئا في علم الكلام أغلق علي، ما هذا؟ وكيف أفهمه؟ ومن الذي يفهمني إياه؟ علم الكلام غريب وثقيل. ولا أنسى إن نسيت يوما قرر رئيس الجامعة أحمد الطيب العودة إلى كتب التراث من أجل أن يفرض علينا العقيدة الأشعرية، فأتي بالكتب على شاكلة الجوهرة والخريدة، فصار الأستاذ لا يفهم. الأستاذ نفسه خريج قسم العقيدة والفلسفة من كلية أصول الدين لا يفهم ما طلب منه أن يشرحه للطلاب، وبالتالي الطلاب لا يفهمون. لماذا؟ لأن فاقد الشيء لا يعطيه. وكنت يعني في موقف أنا ذاك لا أحسد عليه، وأنا رئيس قسم الأديان والمذاهب، ماذا أفعل؟ رئيس الجامعة مصمم، والأستاذ الذي يحاول أن يعطي الطلاب العقيدة ببساطة وأن يبسط لهم أو كذا، يعني يحال إلى التحقيق، وأشياء غريبة كانت تحدث. فأردت من خلال هذا المبحث حول كمال الله عز وجل أن أبين الفرق بين العقيدة الصحيحة أو عقيدة القرآن والسنة وعلم الكلام. هذا جانب. الجانب الثاني الفرق ما بين الإنسان وهو يتكلم بفطرته فيصل إلى عقيدة السلف الصالح، وما بين أنه يقول بعقيدة أشعرية أو بعقيدة ماتريدية. وقد أدركتم معي في الدروس السابقة فروقا لا بأس بها بين مذهب أهل السنة والجماعة من ناحية، وبين الأشعرية والماتريدية من ناحية أخرى. ورأينا فروقا بين الأشعرية والماتريدية، ورأينا فروقا بين أبي الحسن الأشعري والأشعرية. لهذا كنت أطيل النفس لعلنا نصل في يوم ما إلى الحقيقة التي خفيت على الناس حينا من الزمان، أو التي يراد لها أن تكون غائبة، أو لست أدري ما السبب في أن يفرض على الناس عقائد لا تمت إلى القرآن والسنة بصلة. يقول الشيخ الغزالي رحمه الله في كتاب عقيدة المسلم، وكنت قلت لكم في آخر المحاضرة السابقة أن هذا الكتاب كتبه الشيخ الغزالي في شبابه، مثل ما كتبت كتاب حقيقة الإيمان في شبابي، وأنا نحو من 25 سنة من عمري. كذلك كان الشيخ محمد الغزالي تقريبا، ويعني بإملاء من الشيخ الإمام حسن البنا رحمه الله، يعني طلب منه أن يبسط العقيدة للناس، كما طلب من الشيخ سيد سابق رحمه الله تعالى رحمة واسعة أن يبسط الفقه للناس. فكان من ثمار الرعيل الأول في الإخوان المسلمين الشيخ الغزالي والشيخ سيد سابق، ثمار هذا الرعيل كتاب حقيقة كتاب عقيدة المسلم للشيخ الغزالي، وكتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق. بعض الناس اهتموا بكتاب عقيدة المسلم، لكن كتاب فقه السنة لا يكاد يخلو منه بيت مسلم. على كل حال، نحن مع الركن الثالث من أركان الإيمان بالله تعالى، ألا وهو كمال الله تعالى. فقال الشيخ: لا إله إلا الله تقتضي الاعتقاد بكمال الله عز وجل. ونعني بالكمال الأعلى لله عز وجل اختصاصه سبحانه وتعالى بصفات ليست لأحد من الخلائق، ولكنها خاصة به سبحانه لا تليق بأحد سواه. كل صفات الله كذلك، صفات كمال وليست لأحد من الخلائق وخاصة بالله سبحانه وتعالى ولا تليق بأحد سواه، وكل هذا يندرج تحت قوله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال ومثالها أنه سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والصمد الذي ليس كمثله شيء، له الغنى المطلق والتوحيد المطلق، وله القدرة والإرادة والحكمة والحياة والعلم والسمع والبصر والكلام وغير ذلك من الأسماء والصفات. وهو هنا وهو يضرب الأمثلة على صفات الله عز وجل التي هي صفات الكمال لم يقف عند السبعة التي وقف عليها الأشاعرة ولا الماتريدية حين جعلوها ثمانية، بل ذكر ما ذكره الأشاعرة والماتريدية من الصفات السبع: القدرة والإرادة والحكمة والحياة والعلم والسمع والبصر والكلام، وزاد عليها الغنى المطلق والتوحيد المطلق، ثم قال وغير ذلك من الأسماء والصفات. وكأن هذه إشارات واضحة في أن صفات الله تعالى ليست منحصرة في سبع صفات ولا ثمان صفات ولا عشرين صفة، إنما باب الصفات أوسع من باب الأسماء. ثم راح يبسط لنا بعض هذه الصفات بطريقة جميلة تختلف تماما عما درسناه في كتب علم الكلام على أنها عقيدة، وكانت عقيدة جافة وكنا لا نفهم منها شيئا، كنا نحفظ النصوص ثم نكتبها في الامتحانات من أجل النجاح كالذي يستقي ثم يفرغ من ذلك ويقوم ليغسل يديه وفمه، فيعني فعلا يعني كم أضر بنا علم الكلام هذا حتى كره الناس علم العقيدة. العقيدة شيء وعلم الكلام شيء آخر، وتجد الوعاظ حتى المجتهدين منهم في المساجد يدرس طوال أيام الأسبوع تفسير وفقه وحديث وسيرة وأشياء أخرى، لكن عند العقيدة لا يدرس عقيدة، ولذلك جاهل الناس في معالم العقيدة. وهو كيف يدرس له العقيدة وهو يظن أن العقيدة هي علم الكلام الذي درسه في الأزهر أو في غيره؟ وكيف يوصل هذه المعلومة للناس وهو لا يفهمها أصلا؟ من صفات الكمال لله عز وجل والخاصة به سبحانه وتعالى هو الأول. يعني أنا دعوني أترحم على الشيخ الغزالي عليه رحمة الله تعالى، وأنا وهو في حياتي كنت أختلف معه أحيانا كأستاذي، أختلف معه في قضايا كانت محل خلاف واجتهادات بين أهل العلم، لكن هذا لا يمنعني من أن أنسب له الفضل فيما ينبغي أن يذكر فيشكر ولا يكفر ولا ينكر. فهو هنا يقول هو الأول، اسم من أسماء الله عز وجل، اختار لفظ القرآن. طب إيه الوقفة يعني؟ لأنك لما تقرأ في كتب علماء الكلام يقول لك هو القديم هو القديم. القديم إخبار عن الله عز وجل ضد الحادث، لكن الأسماء بما أنها توقيفية فلماذا تقول هو القديم؟ قل يا هو الأول، جاءت في كتاب الله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وجاءت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام الأول فليس قبله شيء والآخر فليس بعده شيء والظاهر فليس فوقه شيء والباطن فليس دونه شيء. وانت بتتكلم في قضية القدم والحدوث أقول على سبيل الإخبار أن الله سبحانه وتعالى قديم ليس حادثا، إنما اسمه الأول بدلا من اسم القديم. عبر الشيخ عن الأول بقوله: وجود الله سبحانه وتعالى ممتد في القدم. أهو جاءت كلمة قدم وقديم، لكن بعبارة جميلة صحيحة لا يعترض عليها إنسان. هو الأول، وجود الله سبحانه وتعالى ممتد في القدم بحيث لا يتصور قبله وجود قط، وما دام كل وجود قد نشأ عنه فالله سبحانه وتعالى أسبق منه، ونحن لا نعرف عن الأول شيئا، إذ عهدنا بالوجود قد حدث بعد ميلادنا. وجودنا في الحياة بعد أن ولدنا، فلم ندري عما قبل ولادتنا شيئا، فضلا عن أن نعرف عن الله عز وجل الذي أوجد هذا الوجود وخلق هذا الكون. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: إن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك، انسب لنا ربك، يعني قل لنا ما نسبه. هو عند المشركين تصورات بشرية قاصرة، بل ولا تزال عند كثيرين حتى من المسلمين من علماء الكلام والذين تحدثوا عن الذات الإلهية كأنما يتحدثون عن وجود إنساني، فيقولون للنبي عليه الصلاة والسلام: انسب لنا ربك، قل لنا من هو، من أبوه، من عائلته، من كذا من كذا، يعني معنى انسب لنا ربك. كما لو طلبت مني أن تقول لي ما نسبك فأقول لك أنا مثلا عمر بن عبد العزيز القرشي مصري أزهري كذا، يعني انسب لنا ربك. غضب النبي عليه الصلاة والسلام من السؤال، لأنه كأنه يعني يريدون أن يشبه الخالق سبحانه وتعالى بالمخلوقين أو بالآلهة التي يعبدونها. فنزل قول الله عز وجل: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وبينت لكم سلفا أن الله سبحانه وتعالى كما أنه واحد فهو أحد، فله صفة الواحدية والأحدية. الله الصمد القائم بنفسه والذي قام كل شيء به، الذي له المجد وله السؤدد وله الغنى المطلق، والذي ليس له والد ولا ولد، والذي استغنى عن خلقه وافتقر كل خلقه إليه. هذه من معاني الصمد، لم يلد ولم يولد، فلا والد له ولا ولد له. وقد زعمت يهود أن لله ولدا، عزير بن الله، وزعمت النصارى ذلك، قالوا إن عيسى ابن الله. الله عز وجل نفى ذلك، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وتقرأ كفؤا يعني لا كفؤ له ولا شبيه له ولا ند له ولا نظير له ولا مثيل له، وهي سورة الإخلاص، وهي تعدل ثلث القرآن كما قال عليه الصلاة والسلام. فهنا ربنا سبحانه وتعالى يعرفنا بنفسه، يعرفنا بذاته، ردا على سؤال المشركين، وإن كان سؤالهم وقحا: انسب لنا ربك، لكن الله عز وجل أجاب بما يليق بذاته بهذه السورة الكريمة، سطر واحد في المصحف، أربع آيات من قصار السور في القرآن الكريم، لكن لها من العظمة والمناقب ما ليس لغيرها، حيث تعدل ثلث القرآن وتسمى بسورة الإخلاص، ومن أحبها فالله عز وجل يحبه بحبها. لما كان أحد الصحابة دائما لما يصلي يقرأ بسورة الإخلاص في كل ركعة، ولما كان يراها قصيرة فيقرأ معها سورة أخرى، فقيل له وشكي للنبي عليه الصلاة والسلام قال إنها صفة الرحمن وأنا أحبها، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل يحبك لحبك إياها. فسورة الإخلاص عظيمة، وهي فيها معاني لا نجدها فيما قرأناه في علم الكلام. هو الأول، فهو سبحانه وتعالى الواحد الأحد الصمد القائم بذاته، وقام كل شيء به، لم يلد ولم يولد، لأنه ليس شيء يولد إلا وسيموت، وليس شيء يموت إلا سيورث، وإن الله تعالى لا يموت ولا يورث، ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن له شبيه ولا عدل ولا مثيل، وليس كمثله شيء. إنما المشركون لما قالوا كلامهم أنسب لنا ربك، إن أولئك المشركين نظروا إلى الألوهية بعقولهم القاصرة، وقاسوا وجودها المطلق على وجودنا المحدود، فتوهموا أن لله عز وجل أولا وليس الأمر كما يتوهمون، إن لوجودنا المادي أولا، لأننا نحس بذلك وندركه بيقين ونجزم باستحالة غيره. أما الوجود الإلهي فقديم لا أول له، ولذلك نقول في اسم الله الأول أول بلا ابتداء، وفي اسمه الآخر آخر بلا انتهاء، ونعبر عن الأولية بالأزلية وعن الآخرية بالأبدية، فهو سبحانه وتعالى أزلي وأبدي، هو الأول وهو الآخر، أوليته قدم. هنا نقول القدم كإخبار عن الله عز وجل، أما الوجود الإلهي فقديم لا أول له. كيف ذلك؟ يقول الشيخ رحمه الله وقد تمر بالخاطر هواجس تتساءل عن هذا الأزل الغامض، تتساءل عن أسرار هذا الأزل الغامض على عقولنا، وذلك من استشراف العقل إلى اكتناه ما يعجزه ومعرفة ما غاب عنه، وإذا حدث هذا فلا يقدح ذلك في صحة الإيمان، لأحاديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أناسا من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أو أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، يعني يا رسول الله بتأتينا خواطر عجيبة كده تجعلنا نبحث عن أول الأمر، وكيف كان ربنا سبحانه وتعالى، وكيف وجوده، وكيف هو. إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال أوجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان، يعني ما دام يتعاظم أحدكم أن يتكلم به يبقى هذا هو الإيمان، واللي بتجدوه في صدوركم نوع من الوسواس. لذلك جاء في الرواية الأخرى الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، أي رد كيد الشيطان إلى الوسوسة. في حديث ثاني عن ابن مسعود رضي الله عنه قالوا يا رسول الله إن أحدنا ليجد في نفسه يعني يجد وساوس وخواطر لأن يحترق حتى يصير حمما أو يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم به. فقال صلى الله عليه وسلم ذلك محض الإيمان، ذلك محض الإيمان. والنبي عليه الصلاة والسلام جلس مع أصحابه قال لهم في يوم من الأيام إن الشيطان يأتي إلى أحدكم يقول من خلق كذا من خلق كذا إلى أن يقول من خلق الله، فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي أو ليقول آمنت بالله ورسوله. فنحن لا نعرف عن حقيقة الأول شيئا ولا عن الأزلية، نحن لا نعرف ما قبل ميلادنا وقد مر قبل ميلادنا قرون، لا نعرف منها إلا ما عرفنا الله في قرآن. فنعرف من قصص السابقين بداية خلق آدم ورسالة مثل رسالة نوح ومن بعده قوم مثل قوم هود وصالح وبعثة سيدنا إبراهيم وأولاد سيدنا إبراهيم وما كان في بني إسرائيل وما كان في الجانب الآخر أبناء العرب إلى أن ختموا بالنبي محمد عليه السلام. والله عز وجل لما يحدثنا عن قصص السابقين لا يحكي لنا حكايات ولا أشياء على سبيل التسلية، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. لكن ماذا نعرف عن ماضينا عما سبقنا؟ لا نعرف إلا ما عرفنا الله عز وجل. إن تاريخ الإنسان والعالم والحياة كل وجد بعد عدم لا يدرى مداه، وربما استطاع الإنسان إدراك أعراض يسيرة في بيئته المحدودة، أعراض تمس يومها الحاضر أو أمسها القريب أو غدها الموشك. وقد يكون من هذه الأعراض المدركة جملة من المعارف النافعة، ثم تقف بعد ذلك بصيرته فلا تستطيع حراكا ولا إدراكا. فإذا كانت تلك حدود قدرته العقلية في عالم الشهادة فلا جرم أنه يكون في عالم الغيب أعجز وعن فهمه أقصر. ثم يذكر الشيخ مثالا يعني له مغزاه، وراكب السفينة قد يستطيع التجوال فيها. أنت وراكب السفينة ممكن تروح في الأول وفي الآخر وتطلع الدور الأول والثاني وتطلع على السطح، راكب السفينة قد يستطيع التجوال فيها. فإذا بدا له أن يقذف بنفسه في أغمار اليم فقلما يعود، تلك مسافة تتحرك فيها. مثل العقل بيدرك أشياء عن طريق الحواس الخمس، البصر والسمع والذوق والشم واللمس، مساحة محدودة، لكن ما وراء ذلك لا يعرف. راكب السفينة قد يستطيع التجوال فيها، فإذا بدا له أن يقذف بنفسه في أغمار اليم فقلما يعود. وعقلنا في قوته المحدودة كبصرنا الذي لا يقرأ إلا على بعد أشبار، طبعا وإحنا شباب ممكن على بعد أشبار دلوقتي لا تفرق. فإذا ابتعد الخط عنه مسافة لم يميز منه حرفا، كذلك لا يستطيع العقل أن يدرك إلا في دائرة وجوده الضيقة وصدق ربنا إذ يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ومن ثم فنحن نؤمن بقدم الذات الإلهية وامتداد هذا القدم في أغوار الأزل الذي لا نعرف كنهه كذلك، حتى الأزل أو الوجود المخلوق لا نعرف كنهه كذلك، وطبيعة الوجود المحدث تقتضي البداية والنهاية. أما من وجوده من ذاته فحقه أسمى من أن يسبقه عدم أو يطرأ عليه فناء. فكان هذا حول اسم الله الأول، اسم من أسماء الله له الكمالات، واسمه هذا سبحانه وتعالى مما اختص به، فلا يقال عن أي إنسان هذه الأولية المطلقة، لكن ممكن يقال مثلا فلان ده الأول على إخوانه في الفصل، الأول في كذا، الأول في كذا، لكن اسم الأول وصفة الأولية لله عز وجل صفة كمال ليست إلا للكبير المتعال. ثم نحن مهما أوتينا من قدرات فلن ندرك من كنه هذه الأزلية ولا البداية ولا الأولية شيئا، ويبقى رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسوله. ويبقى أن الإنسان إذا ما أراد أن يدخل في هذا المجال أن يقول لنفسه: تأدب، ما قدراتك، ما أدواتك، ما الذي يمكن أن تعرفه؟ أنت لا تستطيع أن تغوص في أعماق البحر إلا ومعك غواصة، ولا تستطيع أن تسبح في الهواء إلا وأنت مثلا في طائرة أو ما على شاكلتها. كيف أنت تستطيع أن تبحث عن شيء لا تملك أدواته؟ ومن ثم قيل أو ورد أو روي: تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذاته فتهلكوا. إن كل شيء يدلنا على الله، لكن أن نعلم كيف كانت أولية الله هذا الذي لا يمكن. ولئن علم هذا الهاتف شيئا عمن صنعه يمكن نحن أن نعلم شيئا عن ربنا، لكن الله أعلمنا بأشياء. قال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. والشيء الذي أعلمنا به أراد أن يعرفنا بنفسه سبحانه وتعالى لتحقيق المهمة التي من أجلها خلقنا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأنتقل بكم من اسمه الأول إلى اسمه الآخر. فالله سبحانه وتعالى من أسمائه الآخر، أي الباقي أبدا. الآخر أي الباقي أبدا، لأنه سبحانه وتعالى ليس جسما فيموت ولا مادة فتتحلل وتذوى، إنه الدائم الثابت الذي يصير إليه كل شيء، كما قال سبحانه: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. فهو الآخر، الآخر بمعنى الحي الذي لا يموت، كما قال سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. إنه سبحانه ذو الوجود الخالد المتأبي على الفناء، قد يمنح للأخيار من عباده الخلود في جنات النعيم، فهذا الفضل الممنوح لهم لا يعني أن بشرا أصبح حقيقا بوصف الباقي أو الآخر، إنما تفضل عليهم بصفة الخلود في الجنة. الخلود في الجنة شيء،
وصفة البقاء لله عز وجل أو اسمه الآخر شيء آخر. فالأمر كما قلنا إن وجود الله عز وجل واجب له من ذاته لا ينفك عنه أبدا، أما ما عداه فهو صفر إن لم تدركه نعمة الوجود المفاض عليه من الخالق جل في علاه. فهو سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء. اسمه الآخر كاسمه الأول من خصائص الكمال لله عز وجل. ثم هو الصمد، الله الصمد، معبر عنها في كلام العلماء باسم صفة القائم بنفسه أو القائم بذاته. القائم بذاته هو قول الله تعالى الله الصمد، قام بنفسه، وقام كل شيء به، قام بنفسه وقام كل شيء به، كما قال في قرآنه العظيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فالله سبحانه وتعالى من صفات كماله صمد، قام بنفسه وقام كل شيء به، كل شيء مفتقر إليه، محتاج إلى خالقه، لا يستغني عنه برهة من الزمن. في دنيا الناس قد يشرف المهندسون والبناؤون على تشييد عمارة ضخمة ثم ينفضون أيديهم منها، انتهى دورهم، العمارة اكتملت، تم تشطيبها وبدأ الناس يسكنون، فينفضون أيديهم منها أو يموتون عنها وتبقى العمارة بعدهم أمدا بعيدا، قائمة الجدران، مستوية الأركان. إن هذه العمارة لم تخلق من عدم، والفعلة فيها لا يزيدون أن ضموا حجرا على حجر ثم انتهى عملهم إلى هذا الحد. أما بناء الكون الفتيح المطلق العالم في وجوده احتاج إلى ربه، فهو في بقائه يحتاج إليه لحظة بعد لحظة، كما أن العالم في وجوده احتاج إلى ربه فهو في بقائه يحتاج إليه لحظة بعد لحظة. ولا توجد ذرة في الأرض ولا في السماء تستمد وجودها من ذاتها حتى يتصور استغناؤها بنفسها، بل على العكس، هذا الوجود المفاض عليها يتلاشى ويضمحل إذا شاء مفيضه أن يحرمها منه، مثلما يتقلص الظل إذا ذهب ما يلقيه. لن يكون نهار إلا مع وجود الشمس، ولن يكون عالم إلا مع وجود الله، لن يكون نهار إلا مع وجود الشمس، ولن يكون عالم إلا مع وجود الله، ولله المثل الأعلى. فالعقول وما يتردد فيها من أفكار، والقلوب وما يتجدد فيها من مشاعر، والأجسام وما يتدفق فيها من دماء وما يتحرك فيها من أجهزة وعضلات في كل بلد بل في كل قارة منذ بدء الخلق إلى قيام الساعة، ما نعرف وما لا نعرف إنما يقوم بقيام الله عز وجل عليه. وهذا من معاني اسمه الصمد، ومن صفة قيامه بذاته أو القيام بالنفس. ولو شاء تركه لأصبحنا ولما وجدنا وقتا نفكر فيه بأننا فنينا، لأننا سنكون فنينا فعلا. لو تركنا الله لم يبق لنا إلا الفناء، لكنه صمد قائم بنفسه وقام كل شيء به. أيها الإنسان، إن الأرض التي تسير عليها بقدميك لا تمسك نفسها تحتك، فهي لا تشعر بك، ثم هي لا تصنع شيئا من الحبوب والفواكه التي تغلها، فأنى لها الخلق والإتقان، وهي جامدة لا تحس ولا تعلم. إن الإمداد الإلهي وحده هو الذي قام ويقوم بما ترى قياما لا تتوهم معه غفلة ولا تفريط ولا فتور، وإلا لهلكنا واختل كل شيء. الفارق بين وجودنا ووجود الله أن الله تبارك وتعالى وجوده واجب له من ذاته، أما نحن فليس لنا من ذواتنا شيء قط. إن منحنا نعمة الوجود بقينا ما بقيت معارة لنا، وإلا اختفينا فلم يمسكنا شيء. هذا ومن صفات الكمال لله عز وجل، كما أخبر سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. فهذا من كمال الله الذي غفل عنه علماء الكلام والمتكلمون حين تكلموا في حق الذات الإلهية، كما لو كانوا يتكلمون عن إنسان أو عن مخلوق، وما وقعوا فيه من التشبيه والتمثيل والتأويل والتعطيل. لكن الله سبحانه وتعالى وهو يذكر صفات كماله يخبرنا بأنه ليس كمثله شيء، وصفة الكمال هذه منطبقة على ذاته وعلى أسمائه وعلى صفاته وعلى أفعاله سبحانه وتعالى. فمخالفة الذات الإلهية لغيرها من المحدثات الظاهرة والبداهة تقتضي بأن بين المخلوق والخالق أمدا بعيدا، وأن الخالق لا يشبه شيئا من خلقه لا في ذاته ولا في صفاته، كما أسلفنا عند الكلام عن توحيد الأسماء والصفات. وقد وصف ربنا عز وجل نفسه بصفات كثيرة من الصعب إدراك حقيقتها على النحو الذي ندرك به أمورنا المعتادة. انظروا هذا الكلام الدقيق في الرد على علماء الكلام وعلى الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة والجهمية. قد وصف الله عز وجل نفسه بصفات كثيرة من الصعب إدراك حقيقتها على النحو الذي ندرك به أمورنا المعتادة، بل هذا مستحيل. من أين للتافه أن يعرف كنه العظيم؟ من أين للتافه أن يعرف كنه العظيم؟ إن النملة لا تعرف حقيقة الإنسان. النملة مخلوق والإنسان مخلوق، لكن ما الذي تعرفه النملة عن الإنسان؟ فحدود عالمها الذي تعيش فيه توقفها دون ذلك. بل الطفل في المرحلة الأولى من عمره لا يعرف ما هي الرجولة ولا يدرك ما هي المسؤولية. نتكلم عن الطفل، احنا ممكن نتكلم دلوقتي على ناس كبيرة شباب معانا ما يعرفوش معنى الرجولة ولا يعرفوا معنى المسؤولية ولا يعرفوا معاني كثيرة ينبغي أن يعرفوها. الطفل في المرحلة الأولى من عمره لا يعرف ما هي الرجولة ولا ما يصحبها من سعة عقل واستحكام وإدراك، بل إن الإنسان عاجز عن إدراك حقيقة الوجود المادي الذي يعيش فيه، فكيف يعرف ما وراءه من غيوب؟ إن الإنسان عاجز عن إدراك حقيقة الوجود المادي الذي يعيش فيه، فكيف يعرف ما وراءه من غيوب؟ إذا قيل إن الله يسمع فليس ذلك بأذن كآذاننا. أو يرى فليس ذلك بعين كأعيننا. وإذا قيل إنه بنى السماء فليس على النحو المألوف من تكليف فعلة واستحضار أدوات. وإذا قيل يده فوق أيدينا فليس الوصف لجارحة كأعضائنا. كلام جميل، والذي نوقن به ابتداء أن صفات المحدثين وأحوالهم لا يجوز أن تنسب إلى الله سبحانه وتعالى، لا يجوز أن تنسب إلى الله، فهو سبحانه وتعالى غير مخلوقاته، وشأن الألوهية أسمى مما تتصور الأذهان الكليلة والعقول القاصرة. شأن الألوهية أسمى مما تتصور الأذهان الكليلة والعقول القاصرة. ومحاولة استكناه دلالة صفات الله واستكشاف حقيقتها لا تزيد عن قول القائل: نهاية إقدام العقول عقال، وآخر سعي العالمين ضلال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعوا فيه قيل وقالوا. وكم من جبال قد علا شرفاتها رجال فبادوا والجبال جبال. هذا الكلام قاله رجل أشعري، الفخر الرازي، وهو ممن عاش طيل حياته في علم الكلام وينتصر للمذهب الأشعري ثم رجع، كسائر رجالات الأشاعرة، كسائر أو قل كإمام المذهب رحمه الله تعالى رحمة واسعة، الإمام أبو الحسن الأشعري. فقال هذا الكلام ملؤه الحكم، إي والله حكم. نهاية إقدام العقول عقال، وآخر سعي العالمين ضلال. يعني الناس اللي هم يروحوا يبحثوا فيما لا يمتلكون أدوات البحث فيه، ويريد أن يعرف كنه صفات الله، ماذا يملك؟ نهاية إقدام العقول عقال، كما لو إنسان مربوط، العقال هذا الذي نربط به الجمل. نهاية إقدام العقول عقال، وآخر سعي العالمين ضلال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعوا فيه قيل وقال. دي نهاية علم الكلام، كل علم الكلام لا يخرج عن هذا. ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعوا فيه قيل وقالوا. وكم من جبال قد على شرفاتها رجال فبادوا والجبال جبال. ولا غرو، فإن البحث عبث فيما لا يملك المرء وسائل الخوض فيه. وشأن الألوهية بالنسبة لنا عزيز المنال، وشأن الألوهية بالنسبة لنا عزيز المنال. هذا من صفات الكبير المتعال. والله أكبر، والله أكبر من أن تحيط بعظمته عقولنا أو تستوعب كمالاته أقدارنا. والفضل فيما ذكر لمذهب السلف كما أنا عليه والحمد لله. والكلام لمن؟ للشيخ محمد الغزالي في كتابه عقيدة المسلم. والفضل فيما ذكر، يعني من الكلام عن قضية الأسماء والصفات وإنه الناس ما بين تأويل وتعطيل وتمثيل. يقول والفضل فيما ذكر لمذهب السلف. ما مذهب السلف؟ نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل. يروح الراجل ينهي البحث بكلام جميل، والفضل فيما ذكر لمذهب السلف كما أنا عليه والحمد لله. وأنا نقلتها بنصك عشان أنا برضو أعتقد نفس المعتقد، أن الفضل فيما ذكر لمذهب السلف كما أنا عليه والحمد لله. وكانوا قديما يقولون علم رأي السلف أسلم ورأي الخلف أحكم أو أعلم، وهذا كلام فيه خلط وفيه جهل. رأي السلف أسلم وأعلم وأحكم، وليس في علم الكلام ولا ما آل إليه شيء من العلم أو الحكمة، بل هو الضلال، الضلال الذي ما بعده ضلال، وإنما هي مخططات أعداء الإسلام للنيل من عقيدة المسلمين، وقد نالوا منا، نالوا منا بتفريق الكلمة وبالضلال في الكلمة، بمعنى كلمة التوحيد حاولوا إضعاف العقيدة ثم تفريق الكلمة بتمزيق الصف. ولذلك علاج الأمة مما تعانيه من أمراض توحيد الكلمة على كلمة التوحيد، توحيد الكلمة على كلمة التوحيد. ولن يقع هذا إلا إذا خلت النفوس من أغراضها والقلوب من أمراضها، وأدركنا مخططات أعدائنا، وأن لا يؤتى الإسلام من قبل جهل أبنائه أو كيد أعدائه، إنما أتي الإسلام من جهل أبنائه وكيد أعدائه. جهل الأبناء كيد الأعداء فوقعنا فيما وقعنا فيه، وصرنا نوالي الأعداء ونتبرأ من الأولياء. ومن صفات الكمال لله عز وجل الغنى المطلق، الغنى المطلق. ومن هذه الصفة اسمه سبحانه وتعالى الغني، فتقرأ هو الغني الحميد. فالغنى المطلق من كمال الله ومن صفات الله عز وجل المختصة به، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى واسع الغنى، الغنى المطلق غنى واسع، كيف تتخيله؟ انسى، حتى الخيال والتخيل لا يكون. ليست سعة غناه راجعة إلى أنه يملك هذا العالم بسماواته وأرضه وما حوى من معادن نفيسة وعناصر غالية، ولا لأنه يملك عددا من الجن والإنس والملائكة، لا لا، فالغنى الإلهي أقعد من ذلك وأمجد. إننا قد نعتبر الرجل غنيا لأنه يملك القناطير المقنطرة من الذهب والفضة، أو لأنه يحكم الألوف المؤلفة من الناس، فإذا فقد ذلك لم يصبح على شيء من الغنى، إذا انهارت الدعائم التي يقوم عليها. وقد يكون الملكوت الرهيب الذي نعرف أقله ونجهل أكثره مظهرا للغنى الإلهي العظيم، لكن الله عز وجل يستطيع أن يفني ذلك أجمع، ولا ينقص غناه المطلق شيئا البتة، وسيفني كل ذلك وسيبقى غنيا سبحانه وتعالى لا يختل من غناه شيء، ويبقى قائما بنفسه. مستغنيا عن خلقه، مستكملا نعوت قداسته، مستعليا في أنوار جلالته. إن العرش فما دونه صفر إلى جانب الذات العليا. وتسبيح العباد من بدء الخلق إلى قيام الساعة أو لغو الفجار في هذا الأمر الطويل لا يطفي ولا ينتقص من عظمة الخالق سبحانه وتعالى شيئا. وقد جاء في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. المخلوقات جليلها ودقيقها يقوم بالله عز وجل، أما الله فقائم بنفسه مستغن بذاته عما سواه. فتقرأ في كتاب الله: والله هو الغني الحميد. ومن صفات كمال الله عز وجل، وبها أختم، التوحيد المطلق. التوحيد المطلق، إذ ليس لهذا العالم إلا إله واحد يخضع له بالقهر والجبروت كل ما سواه، ولا نجد أحدا من الشركاء المزعومين ترشحه حالته ليكون في هذا الوجود شيئا طائلا. ومن الحماقة أن نظن في بشر مهما على شأنه أنه خلق كوكبا من الكواكب. هذا فرعون يدعي الألوهية، هل قال أنا خلقت كوكبا من الكواكب أفقا في السماء أو ركنا في الأرض؟ هذا النمرود ادعى أنه إله، هل استطاع أن يحول مسار الشمس؟ لا. من الحماقة أن نظن في بشر مهما على شأنه أنه خلق كوكبا من الكواكب. ولماذا نذهب بعيدا؟ إن أحدهم لم يخلق ذبابة أو ما دونها، فكيف يعد إلها من يعجز عن أي خلق؟ بل إن جرثومة من آلاف الجراثيم التي تكمن في بطن الذبابة لو سلبت أحدهم صحته ما قدر على ردها، فمن أين بعد ذلك ينسب إلى الألوهية؟ يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. إنه ينبغي أن يعلم أن شأن الألوهية أعز مما يهرف به الجهلة، شأن الألوهية أعز مما يهرف به الجهلة. والحق أن الملك كله لله، وأن الآلهة الأخرى الموهومة ليست إلا خيالات عقول مريضة وأسماء لا مدلول لها أبدا. وسنن الكون الماضية قاطعة بصدورها عن إله أحد فرد صمد قال عن نفسه: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وبعد الاستقراء التاريخي والاستعراض العقلي لمن نحلوا وصف الألوهية زورا أو نحلت لهم من حجر وشجر وبقر ونجم وشمس وقمر ونمرود وفرعون وعزير وعيسى وجن وملك وأنبياء وأولياء وغير ذلك من الأشياء، نجزم بأنه لا إله إلا الله ونوقن بأنه لا شيء في العالم يرقى عن مستوى العبودية الذليلة لهذا الإله الواحد القهار. وهذا كلام سبق عند الكلام في مبحث الشهادة، وعند الكلام عن قول لا إله بإنكار الأرباب الباطلة والآلهة الزائفة، حتى أثبتناها أو حتى بلغنا قوله إلا الله بالإيمان الحق، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. فما فقضية التوحيد هي أساس العقيدة، والعقيدة هي أساس هذا الدين، والإيمان فيه وجود وتوحيد وكمال، والكلام عن الوجود مقدمة وتمهيد للتوحيد، والكلام عن الكمال تتمة وكمال، وأساس القضية توحيد الكبير المتعال. ولا يزال الكلام موصولا عن معنى أن تشهد أن لا إله إلا الله، فللحديث بقية إن شاء الله تعالى مع صفات الكمال للكبير المتعال. نكمل درسنا بعد غد إن شاء الله تعالى في مثل هذا الموعد، وسامحونا إذا تأخرنا لأن العشاء قد يعني وصلت إلى وقت الذي نعطي فيه الدرس، فنحن نتعجل بالصلاة ثم نبدأ درسنا، فإذا تأخرنا بعض الشيء دون أن نقول نجعل درسنا في العاشرة فلا داعي لذلك، حيث سنقف بعد الكلام عن هذه الصفات وقفة تكون بمثابة يعني الأجازة. بعدها إن شاء الله نشرع في الحديث عن النصف الثاني من كلمة التوحيد وأن محمد رسول الله. إلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، يغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.